بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن وقفنا في اللقاء السابق عند حديثنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال لقاتل زيد أخيه: زو عني وجهك فإني لا أحبك. فقال الرجل: أو عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي؟ قال: لا. قال: إنما يبكي على الحب النساء. وقلنا إن التشريع لا يمنع أن تكره، لا يمنع أن تبغض، وإنما في هناك حب عقلي وبغض عقلي، وحب عاطفي وبغض عاطفي. الحب العاطفي الإسلام لا يتدخل فيه، لأن العاطفة لا يقنن لها. بغض عاطفي برضو الإسلام ما يقننش له، إنما يقنن عند النزوع. تحبه ما تظلمش له، تكرهه ما تظلموش. لكن الحب العقلي قلنا إنه هو ده اللي مطلوب. ولذلك قلنا إن سيدنا عمر أيضا له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف في الحب، حينما قال له: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فماذا حصل؟ إن عمر قال له: لا، أحب من نفسي؟ لا. عمر منطقي مع نفسه، فقال له الرسول: لا، حتى أكون أحب إليه من نفسي. وكررها. فلما علم عمر رضي الله عنه إصرار النبي على أن ذلك شرط في الإيمان، علم بفطرته السليمة أن الحب الذي يعنيه رسول الله إنما هو الحب العقلي لا الحب العاطفي. لأن الحب العاطفي مش ممكن له شروط، محدش يقدر يعلله. إنما الحب العقلي، إيه الفرق بين الحب العاطفي وبين الحب العقلي؟ الحب العاطفي حب بلا سبب، أنت تحب ابنك وإن كان بليدا بعاطفتك، وتحب ابن عدوك الذكي بعقلك. الواحد يحب الدواء المر، أيحبه بعاطفته؟ لا، بيحبه بعقله، لأنه هو الدواء المر اللي هيجيب العافية. ويصر ممن يأتي له بالدواء المر إن كان من لا يجد في صيدلية، وينبسط أول لما تجيبوله، بيحبه بعقله. كذلك حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يبدأ إيمانيا بالحب العقلي. أقول أنا لولا رسول الله ماذا يكون موقفي؟ أنا كنت رحت بداية، يبقى ما أحبه عن نفسي لأنه هو اللي أنقذ نفسي، هو اللي اداني الخير كله، يبقى بحبه بعقلي. إلى أن يتسامى فيكون حب عاطفي، وأحب عن كل حاجة بعاطفتي برضه. ويوجد عند أناس أنه يحبوه بعاطفتهم. المرأة التي قتل أبوها وأخوها وزوجها في المعركة، وبعد ذلك يقال لها: قتل أبوك وأخوك وزوجك، تقول لهم: ما حال رسول الله؟ ما حال رسول الله؟ بتقولون ايش عشان أطمن عليه؟ بيرتقي الحب بقى عشان يغلب الحكاية دي كلها. إذن فالحب الشرعي المطلوب أو الإيمان الحب العقلي. الحب العقلي ما فيش فيه تكليف، ما فيه تكليف. إنما الحب العاطفي لا تكليف فيه. فإذا المواجيد اللي بيجدها الإنسان في نفسه ما ترتبش عليها ثواب وعقاب ما دامت لا تؤدي إلى عمل نزوعي. وما دام ما تؤديش إلى عمل نزوعي، منطقة التشريع في العمل النزوعي إلا في شيء واحد تعدى التشريع فيه مرتبة النزوع ووداها إلى مرتبة الأولى، مرتبة الإدراك، وتخطى مرتبة الوجدان كمان. يعني قال لك: ما تدركش عشان ما تجدش، عشان ما تنزعش. احنا ضربنا مثل مرة عشان نقرب الحكاية دي على أذهان أبنائنا، وقلنا إن الإنسان حين يمر في أمام بستان فيجد وردة جميلة، إدراكه للوردة ده إدراك، إعجابه بها وحبه لها ده وجدان، مد يده ليقطفها دي نزوع. التشريع بيتدخل أين؟ أيتدخل في الإدراك واللي ما تبص لهاش؟ لا. أيتدخل اللي لما بصت لها ما تنبسطش به؟ لا، ما تدخلش. إنما ساعة أردت أن أمد يدي إليها تدخل، قال مش بتاعتك. انت عايز بقى حاجة زرع لك شجرة ورد او استأذن صاحبها، ما عندكش حتة تزرع فيها هات لك شالية كده وحط فيها شجرة مدام كيف ورد كده او لا تاخدهاش. اذا فالتشريع لم يمنع ان تدرك، والتشريع لم يمنع ان تجد اعجابا في نفسك، ولكن التشريع وقف عند العملية النزوعية. الا في مسألة المرأة ليه؟ قال لك لانك لا تستطيع ان تفصل الادراك، شفت امرأة جميلة، عن الوجدان، تعمل في نفسك شيء من الاعجاب ومن الحب ومن اللهجة النقرة، ولا تستطيع ان تفصل الادراك عن الوجدان ولا الوجدان عن النزوع. ليه؟ ام قال لك لان العملية دي سيترتب عليها شيء مادي في تكوينك، هذا الشيء المادي في التكوين اما ان تثبته واما ان تنطلق به، فان انطلقت به ولغت في اعراض الناس، وان لم تنطلق به عقدت حياتك واتعبت نفسك وحملت بنيتك فوق ما تطيق. فكأن الله رحمة بك قال انا ساتعدى في عملية التشريع مرتبة النزوع، واحرم الادراك حتى لا يوجد وجدان وحتى لا يوجد نزوع، وبذلك اكون قد رحمتك. اذا فالتشريع الاسلامي حينما قال للمرأة احتجبي، قري في بيتك، ما تعرضيش مبادلك، بيعمل ايه؟ اولا تكريم للمرأة ومنع للعملية النزوعية التي تنشأ عن الوجدان الذي ينشأ عن الادراك. فمن اول ما ادركتش ما يحصلش عندي حاجة، لكن اذا ادركت وجدت، واذا وجدت حاولت ان انزعها. يبقى التشريع جاء في هذه المسألة وحدها وقال للإنسان أنا يا إنسان سأمنعك وأرحمك وأطلب منك أن تغض طرفك، وأطلب من المرأة أن لا تبدي زينتها إلا لمحارمها. فإذا ما حدث ذلك يبقى المجتمع امتنع عن الإدراك، فامتنع نتيجة لذلك عن الوجدان، فامتنع نتيجة لذلك عن النزوع. وفي ذلك أيضا تكريم للمرأة وتأمين. كلمة التأمين دي اللي بنسمعها يعني بنقول ايه؟ يقولك احنا بنأمن يعني ايه في عرف البشر؟ التأمين هو اخذ من القادر لنعطيه له يوم ان يكون عاجز، هذا التأمين. نقول له كذلك الحجاب، كذلك غض البصر، ده تأمين، تأمين للمرأة وتأمين للرجل. ليه؟ ما قالك لان عمر المرأة في الجمال محدود، والمرأة دائما لمهماتها تشيخ قبل الرجل. فهب أن رجلا متزوجا من واحدة وعاش معها فترة من الزمن إلى أن زبل جمالها وانتهت نضارتها، وبعد ذلك أدخلها نظام الحمل ونظام الإرضاع ونظام العمل إلى أن أصبحت غير مغرية ولا مستميلة ولا جذابة. لو أن زوجها لا يرى إلا هي كانت تظل في نظره كل يوم ما تتغيرش عن يوم، يعني التغير يسرق من الرجل. ومعنى يسرق من الرجل يعني إن التغير يجي مش فجأة، يجي بإيه؟ بتسلل. ازاي يعني؟ قال لك لانك ان نظرت الى ابنك ساعة ولد وظللت ناظرا له دائما لا يكبر في نظرك ابدا. ليه؟ لان الكبر ليس معناه ان جزءا من القدر يأتي في قدر من الزمن في نهايته، لا، ده النمو جزء شائع في كل الزمن. يعني ان كان حيكبر كل يوم ملي، مش معنى ذلك انه يجي في اخر النهار ويزيد الملي، لا، ده الملي ده شائع في كل الزمن، في ثنايا الزمن بينمو نمو غير مدرك لان ما عنديش اجهزه تضبطه. لكن إذا غبت عنه شهرين ولا ثلاثة تجمع النمو المستطرق في كل الزمن في لحظة من اللحظات أقوم أعرف أنه كبر. لكن إذا فضلت بصص له كده، إذا زرعت زرع وزرلت ناظرا لها من ساعة مزرعته يخيلك ما كبرتش. ليه؟ لأن النمو سيسيح في جزئيات الزمن وما عندكش المعايير اللي تضبط به. فكذلك الرجل الذي دخل على امرأته وهي في لباس عرسه وجميلة وبعدين يبص لها، إذا أصبح ما تبقاش تغيرت عن امبارح، وبكرة ما تبقاش تغيرت عن النهاردة، لأن التغيير بيجي إيه؟ بيجي اختلافي. فإذا لم يرى غير امرأته ظن أن الدنيا كلها كده وهي ما فيش غير كده. لكن إذا خرج إلى الشارع فوجد امرأة أو فتاة سافرة في ميع صباها وفي شبابها وسافرة ومتهتكة وعمل البدع في نفسه، ماذا يكون موقف الرجل؟ إنه سيبتدئ في دور المقارنة، وإذا ابتدأ في دور المقارنة السلطين جم، وجد فتاة لسه في اختبال عمرها وواحدة في إدبار عمرها، لا شك إن مقاييسه ستختل. يوجد فساد البيوت كلها من هذه المسألة، وحين وتخلع على الأسباب أسباب أخرى. ده مش مدبرة، ده بتعمل، ده بتعمل، هي مش كده المسألة، مش كده. هي زي ما بنقول بالفلاحين عندنا، دي تأسفات، لأنه شاف حاجة خيلها برة وبعد ذلك جه لقى واحدة غلبانة عمالة رضعت وحبلت ورضعت وتعبت وبقت في آخر حياتها. كذلك أبناؤها اللي لسه لم يستوفوا حظهم من الحياة والإعداد لها، لسه شاب في السنة، حياته لسه ما استقرتش عشان يتجوز، وبعد ذلك يلهبوا، يبقى عنده مراقة وعنده سياق تجلد غريزته في الشارع. فيبقى الفساد يجي من ناحية الأب ويجي من ناحية الأبناء، ويكون في ذلك نكد على من؟ على ست البيت. وبعد ذلك لا يدرك الناس لذلك أسباب، ويعالجون في أسباب غير طائف، مش هي الأسباب دي. فإذا التشريع حينما تدخل منع هذه العملية وقال للمرأة أنا إن منعتك من الصفور ومن التهتك في أيام روعة جمالك فأنا أريد أن أحميك حين يزول هذا الجمال، أحميك من سواك حتى لا يكون عند رجلك مرئي بعينه إلا أنت، فإن رأى سواك مما كن أجمل منك تأتي والحياة تتعكر وصفوها ينتهي. وكل فساد الدنيا من هذه المسألة. وبعد ذلك نقول لهم التشريع حينما طلب من المرأة أن تقر في بيتها وإن خرجت تخطب غير متهتكة ولا متبرجة، إذا ما خلع على المسألة الحضارية يقول لهم أنتم كذابين، من ده عايزين يقعدوها ما نتعلمش. يقول لهم والله لو اقتصرت المسألة على خروجكن حتى إلى المدارس باحتشامكن لما كان هناك شيء، إنما قولوا لنا ما العلاقة بين تعليمكم وبين صدركم الواسع، بين نهودكم الفاضحة الواضحة، ما العلاقة بين التعليم وبين أن الفخ الزبان، ما العلاقة بين هذا وبين أن تكون الفساتين كالبولة ملصقة لتدل على مفاتن المرأة؟ إذن فالمسألة أنتم أخذتم ضرورة وأدخلتم فيها غير ضرورات، وبذلك حققتم لمريد الفتنة بالأسرة المسلمة ما يريدونه. وأسأل الله أن يعفينا من ذلك إن شاء الله. وإلى لقاء آخر.